الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على القيام والصيام، وأن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، وكما أنعم علينا بحسن البداية أن يرزقنا حسن النهاية، إنه على كل شيء قدير. ولا يخفى عليكم أن الخشوع هو روح الصلاة ولبها، وعلى قدر الخشوع يكون الأجر والثواب، ولذلك مدح الله تبارك وتعالى به قبل أن يمدح بالمحافظة على الصلاة، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الصفات بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ذلك أن المحافظة على الصلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة، صلاة بلا خشوع تساوي لا صلاة، وإن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له عشرها ولا تسعها ولا ثمنها ولا سبعها ولا سدسها ولا خمسها ولا ربعها ولا نصفها. ذلك أن الأجر والثواب إنما يكون على قدر الخشوع. ومن أعظم الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في الصلاة أن يتدبر ما يقرأ في نفسه أو ما يسمعه من إمامه، ولذلك قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنا عايز كل أخ بيصلي، يعني مش عايزه يعني تفوته آية ما سمعهاش. ما سمعهاش إزاي؟ واجب يصلي وسرح، فالشيخ قرأ آيتين ثلاثة ما دخلوش ودان ولا دخلوا قلبه لأنه سرح. مش عايزك تسرح، مش عايز تفوت آية أنت ما سمعتهاش، وعايزك يعني كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إني أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية آمرة إلا سألتني هل ائتمرت، ولا تبقى آية زاجرة إلا سألتني هل ازدجرت. فأنا عايزك أنت وأنت تقرأ تسمع الآيات يأتيك خطاب في تكليف تقول أنا عملت ولا ما عملتش، خطاب في نهي تقول أنا انتهيت ولا ما انتهيتش، في آيات بتمدح بمكارم الأخلاق تسأل أنت نفسك هل هذه الأخلاق الحميدة فيك ولا لا، في آيات بتذم بعض الناس تذم بعض الناس على مساوئ أخلاقهم تسأل نفسك هل أنا فيها شيء من هذه المساوئ ولا لا، وهكذا. ها؟ ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين. طب أنا ظالم ولا كذاب ولا إيه؟ تعيش مع القرآن كده. فمن باب التعاون على البر والتقوى نقدم بين يدي القراءة يعني لا أقول تفسيرا مجملا، ولكن هو بيان لمجمل ما تتضمنه الآيات، ليس تفسيرا ولا لا مفصلا ولا مجملا، لكن أنا بحط إيديك على ما تضمنته الآيات التي ستستمع إليها كل ليلة إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله تعالى التوفيق، ونحن في أول ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك شهر رمضان لعام 1438، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وبركة. أقول سورة الفاتحة، وهي التي تقرأ دائما في كل ركعة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: ثناء ودعاء، النصف الأول ثناء على الله والنصف الثاني دعاء. وهذا هو أدب الدعاء، أن يبدأ الداعي بالثناء على ربه سبحانه بما هو أهله، ثم يسأله من فضله. وقد وعد الله تعالى كل من سأله بالفاتحة أن يعطيه ما سأل، صحت بذلك الأحاديث. كل إنسان يسأل الله تعالى بالدعوات المباركات التي في سورة الفاتحة، صح الحديث أن الله تعالى يمن عليه فيعطيه ما سأل. أما سورة البقرة فهي أطول سورة في القرآن الكريم، وفيها أعظم آية في القرآن الكريم وأطول آية في القرآن الكريم. ومما ورد في فضلها عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. استفتحت السورة الكريمة ببيان أقسام الناس الثلاثة: المتقين والكافرين والمنافقين. واعلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما منهم من أحد إلا وكان يخاف على نفسه النفاق. خلي بالك، السورة ذكرت أقسام الناس الثلاث: المتقين والكافرين والمنافقين. ولا تقل الحمد لله براء، لا، ده الصحابة خير الأمة، ما منهم من أحد إلا وكان يخاف على نفسه النفاق. حتى عمر الفاروق كان يأتي صاحب السر حذيفة رضي الله عنه الذي سمى له النبي المنافقين، يقول: يا حذيفة بالله عليك، الرسول سماني منه؟ فلا بد من هذا الخوف، لا بد من هذا الخوف، لأن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يقسم بالله: ما أحد أمن على إيمانه إلا سلبه عند موت. ولذلك مدح الله تعالى الراسخين في العلم بسؤالهم التثبيت: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد ذكر أصناف الناس الثلاثة توجه الله تبارك وتعالى إليهم جميعا بالخطاب ذي التكليف: يا أيها الناس، مؤمنين وكافرين ومنافقين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وذكر سبحانه وتعالى جزاء العابدين وجزاء المستكبرين، وبين سبحانه وتعالى أنه يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي به عدلا. فقال سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة خلق آدم عليه السلام وما تضمنته من الدروس والفوائد. ومن دروس قصة آدم وفوائدها أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم اعترف بذنبه وتاب إلى ربه تاب الله عليه، ومن أصر فقد خسر خسرانا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للمصرين. فإياك والإصرار، إذا أذنبت فلا تقنط مهما عظم ذنبك، وعجل بالاستغفار والتوبة يتب الله عليك كما تاب على أبيك آدم. أبوك آدم عصى من قبلك، ولكنه فتلقى آدم من ربي كلمات، وهي: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه. ثم دار الحديث مع بني إسرائيل ودعوتهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من ربه، وبيان موقفهم من تلك الدعوة. وأخذ هذا الحديث نحوا من 90 آية، ثم عقب الله تعالى على ذلك ببيان أن ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو ملة إبراهيم عليه السلام وبنيه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم تحدثت السورة الكريمة عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام وموقف السفهاء منها، وأن هذا التحويل كان فتنة ابتلى الله بها عباده، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وبينت الآيات المباركات أن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، فمن ابتلي فصبر فله الجنة، ولنبلونك بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم ذكرت السورة الكريمة بعض الدلائل الدالة على أنه لا إله إلا الله، وعابت على الذين جعلوا لله أندادا، وبينت براءة المتبوعين من التابعين والعكس، وأن مصيرهم جميعا إلى النار. ثم أمر الله تعالى الناس عامة بأكل الحلال الطيب الذي يتضمن النهي عن أكل الحرام الخبيث، وخص الله المؤمنين بالأمر توكيدا، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وإياكم والحرام فإنه يمنع قبول الأعمال ويدخل صاحبه النيران، كما قال تعالى في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. هذا بإجمال عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة الفاتحة ومن البقرة حتى الآية 176 إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. ووصيتي للحاضرين جميعا أن يستعينوا بالله على الثبات والمداومة حتى نهاية الشهر، لأنه جرت العادة أنه في أول ليلة يهجم المصلون على المساجد في كل المساجد ليلتين ثلاثة وبتدي يسربوا تاني كده، ها، ويرجع في نهاية الأسبوع تلاقي اللي كانوا بيصلوا في الجامعة طول السنة هم اللي بيصلوا، ما الجماعة اللي جنبه قالوا ليلتين ثلاثة راحوا فين، ها. فوصيتي للحاضرين أن يستعينوا بالله ويسألوه العون والثبات، وأن يبلغنا نهاية الشهر فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.